بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام فعلا في كتاب الحج. أقول الحج في اللغة عبارة عن القصد، لكنه في متفاهم المتشرعة عبارة عن اسم لمجموع المناسك التي يؤتى بها في المشاعر المخصوصة. فقولنا بأنه اسم لمجموع المناسك إشارة إلى ما يشتمل عليه من طواف وسعي وصلاة طواف وتقصير وما شابه. قولنا بأنه يؤتى بها في المشاعر المخصوصة إشارة إلى أن الطواف حول الكعبة المعظمة، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف في صعيد عرفات، الوقوف في أرض مزدلفة، رمي الجمار في منى، وهكذا. فهو اسم لمجموع المناسك التي يؤتى بها في المشاعر المخصوصة. لو أردنا أن نتوسع في المقام يجرنا الأمر إلى أن هذا التعريف للحج من باب النقل أو من باب الحقيقة الشرعية كلام طبيعي سوف يبتني على ما ذكروه في علم الأصول، هل أن الحقيقة الشرعية ثابتة أو أن الحقيقة الشرعية ليست ثابتة، وبالتالي هل في المقام ناقل أو ليس في المقام ناقل. كل بحث لغوي على أي حال قد يتعرض إليه في مستوى أعلى لا يهمنا في المقام. أهم ما أو أقصى ما يهمنا في المقام أن الحج بحسب المعنى اللغوي هو القصد، وفي متفاهم المتشرع ما ذكر. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. لا ريب في أن الحج فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط المعلومة التي سوف نتعرض لها تبعا لما يعرضه المصنف حفظه الله، من دون فرق في وجوبه بين الرجال والنساء والخناثي على حد سواء. وجوب الحج من المسائل الإجماعية التي اتفق عليها جميع المسلمين، فلم يعرف مخالف بين المسلمين في وجوبه، بل إن وجوب الحج من الضروريات، كما يدل على ذلك قوله طبعا من ضروريات الدين، كما يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الكلام في دلالة الآية القرآنية ليس في الصدر، فصدرها واضح: ولله على الناس حج البيت. يستفاد أن هناك فرضا مجعولا من قبل الله سبحانه وتعالى على الموجودات، زين، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لو تأملنا في هذا المقطع خرجنا بعدة مطالب: أن الحج واجب على كل إنسان، وأن وجوب الحج معلق على توفر الاستطاعة. مطلب ثالث مهم وإن كان خارجا عن محل بحثنا: لماذا عبر بكلمة الناس؟ هل يستفاد من ذلك تكليف الكفار بالفروع كتكليفهم بالأصول أم لا يستفاد ذلك؟ هذا بحث يطلب من محله. ما يهمنا في المقام: دلالة المقطع الأول من الآية القرآنية على وجوب الحج على كل أحد إذا كان مستطيعا دلالة واضحة. تمام الكلام في الحقيقة في ذيل الآية في قوله سبحانه وتعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ما هو المقصود من الكفر الذي أشير له في الآية القرآنية؟ هل يقصد به الكفر الاصطلاحي أم المقصود به شيء آخر؟ عندنا عدة احتمالات أو وجوه ذكرت في المقام في بيان المقصود من الكفر الذي ورد في ذيل الآية القرآنية. الأول: أن يكون المراد من الكفر الذي ذكر في ذيل الآية القرآنية هو الكفر المسبب عن إنكار وجوب الحج وكونه فرضا. فالمقصود بقوله تعالى ومن كفر يعني من أنكر وجوب الحج وأنكر أن الحج فرض واجب على كل مسلم ومسلمة وخنثى. فإذا المقصود بناء على هذا بالكفر سوف يكون كفرا اصطلاحيا، لأنه يرجع إلى إنكار ضرورة من ضروريات الدين. فإن بنينا على أن إنكار ضرورة من ضروريات الدين مطلقا توجب الكفر، سوف يلتزم بأن هذا كافر كفرا اصطلاحيا، لأنه قد أنكر ضرورة من ضروريات الدين، وإنكار ضرورة من ضروريات الدين موجب للالتزام بكفر المنكر. ده الاحتمال الأول. الوجه الثاني أو الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الكفر في الآية القرآنية ليس الكفر الاصطلاحي، وإنما المقصود به الكفران في مقابل الشكر، وليس المقصود منه الكفر المقابل للإسلام والإيمان. نظير قوله سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالمقصود من الكفر يعني كفر النعمة أو كفران النعمة مقابل شكرها. السر فيه يعود إلى أن امتثال أمر الله تعالى شكر لنعمته، وترك المأمور به كفران بها. فيكون التعبير القرآني إشارة إلى كفران الشكر أو كفران النعمة بمعنى ترك الشكر، ومعنى ترك الشكر يعني ترك المأمور به الموجه للمكلف. السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة له وجه آخر في بيان المقصود من الكفر في الآية القرآنية. صاحب الجواهر رضي الله تعالى عنه له وجه رابع في بيان المقصود من الكفر في الآية القرآنية. طبيعي أننا لو استعرضنا هذين الوجهين أو استعرضنا غيرهما من الوجوه يطول بنا المقام ويخرج الأمر عن كونه درسا في هذا المستوى. لذا أترك الحديث عن هذين الوجهين إلى مستوى أعلى، وإن كان يمكنكما من باب المتابعة يمكنكم الرجوع ومتابعة ما ذكر في المقام، سواء في كلمات الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه أم في كلمات فقيه عصره شيخ الجواهر قدس الله تربته الطاهرة. كيفما كان يدل على وجوب الحج أيضا مجموعة من الروايات بلغت حد التواتر، منها ما ذكره المصنف في المتن وهي الرواية الأولى. وفي الحديث الصحيح بني الإسلام، كان يفترض أن احنا نقرأ رواية من الوسائل لكن المجلد الأول غير موجود في المكتبة، بس راح نقرأ روايات البقية من الكتاب إن شاء الله. وفي الحديث الصحيح بني الإسلام على 5 أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. دلالتها على المدعى واضحة، لكن للإنصاف لو أراد أحد منكم المتابعة ما هو المقصود من بني الإسلام على 5 أشياء؟ هل المقصود بذلك أن هذا إشارة إلى أنها أصول الدين كما بنى على ذلك صاحب الوسائل قدس الله تربته الطاهرة، أم الإشارة إلى غير ذلك؟ أكو عدة احتمالات في الحقيقة في تحديد المقصود من قوله عليه السلام بني الإسلام على 5 أشياء. واحد منها ما ذكره شيخ الوسائل قدس الله تربته الطاهرة أن المقصود بها أنها من أصول الدين، والتفصيل في محله. دلالة هذه الرواية على المدعى واضحة، إذ أن مقتضى بناء الإسلام على 5 أشياء يستوجب البناء على شنو؟ البناء على لزوم الإتيان به، لأنه حتى يتحقق الإسلام لا بد من أن يؤتى بكل ما له ارتباط بالإسلام. وطبيعي أن الحج مما له ارتباط بالإسلام إذ أنه أحد الأمور الخمسة التي قام الإسلام عليها، فيلزم من ذلك البناء على الإتيان به حينئذ. أيضا من النصوص التي تدل على وجوب الحج صحيحة ذريح المحاربي واردة في الباب السابع من أبواب وجوب الحج، الحديث رقم 1. طبعا الرواية راح نقرأ من المجلد 11 من مجلدات الوسائل، الحديث رقم 1 صفحة 29 الطبع الحديث من الوسائل أقرأ. محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي، جميع من وقع في سند هذه الرواية ثقات عدول، ولهذا نعبر عن الرواية حينئذ بأنها صحيحة السند، ونعبر عنها بأنها من الصحيح الأعلى جدا، إذ ليس في سندها من يتوقف فيه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو نصرانيا. التعبير فليمت يهوديا أو نصرانيا، لماذا؟ كأنه بمثابة المرتد عن شريعة الإسلام، وبالتالي قلنا بأن وجوبه من الأمور الواضحة، إذ لو لم يكن وجوبه واضحا ما رتب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عليه أنه بمثابة من مات على غير الطريقة الحقة، أو من مات على غير طريقة الإسلام المحقة، يهوديا أو نصرانية. لا ينحصر الأمر في هذه الرواية، عندنا أيضا روايات أخرى يمكن الاستناد إليها في هذا المقام، مثلا صحيحة معاوية بن عمار حديث رقم 2، محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. الشيخ الطوسي قد ذكر 3 طرق على أقل التقادير إلى الحسين بن سعيد الأهوازي، ذكرها في كتابه الفهرست. هذه الطرق 3 طريقان بالنظر القاصر الفاتر ضعيفان، والطريق 3 معتبر على أقل التقادير للشيخ الطوسي طريق إلى جميع كتب وروايات حسين بن سعيد الأهوازي، وبين هذا الطريق طريق معتبر، هذا يكفينا في مقام الالتزام. فالرواية إلى الآن معتبرة عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار، الرواية من الصحيح والصحيح الأعلى جدا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: هذه لمن كان عنده مال، يعني أن الوجوب الذي قد ورد في هذه الآية القرآنية معلق على من كان مستطيعا، إلى أن قال: وعن قول الله عز وجل ومن كفر، يعني ومن ترك. إذن هذه الرواية أيضا تدل على وجوب الحج، وكما قلت أن الروايات الدالة على وجوب الحج لا يبعد الالتزام بكونها متواترة، وبالتالي يترتب الأثر. خب، إذن إلى هنا خرجنا بأن الحج واجب، والنصوص الدالة على وجوب الحج قد بلغت حد التواتر. ثم إن منكر وجوب الحج إذا كان إنكاره للوجوب مستوجبا لتكذيب النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله حكم حينئذ بكفره، أما لو لم يستوجب ذلك لم يحكم بكفره. وبكلمة أوضح، طبقا لما قدمنا ذكره، الحج من ضروريات الدين، الكلام في منكر ضرورة من ضروريات الدين، هل يحكم بكفره مطلقا أم أن منكر ضرورة من ضروريات الدين لا يحكم بكفره؟ قولان موجودة، قول بأن مجرد إنكار ضرورة من ضروريات الدين مدعاة للالتزام بكفر من أنكر الضروري، سواء رجع إنكاره إلى تكذيب الرسالة أم لم يرجع إنكاره إلى تكذيب النبي محمد صلى الله عليه وآله. والقول الذي عليه الأعلام أخيرا أن إنكار الضروري لا يوجب كفر منكره مطلقا، وإنما إذا كان إنكار الضروري يعود إلى تكذيب النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله حكمنا حينئذ بكفر المنكر. أما لو لم يرجع إنكار الضروري إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله لا يبنى على كفر المنكر. هذا الذي يتبناه المصنف. ولذا قلنا بأن منكر وجوب الحج إذا كان إنكاره إياه مستوجبا لتكذيب النبي صلى الله عليه وآله حكمنا حينئذ بكفره. أما لو كان إنكاره لا يستوجب ذلك لا يحكم بكفره. كما عندنا الآن، عندنا كثير من الناس قد ينكر وجوب الخمس مثلا إلا أنه يعترف بوجود الذات المقدسة ويعترف بنبوة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله ويعترف بمجموعة من التكاليف الشرعية في شأن فروع الدين كوجوب الصلاة كوجوب الصوم مثلا، إلا أنه في الخمس مثلا يقول لا، الله عز وجل لم يشرع الخمس أو لم يوجب. أو قد ينكر وجوب الحج مع اعترافه بجميع ما ذكرت، بما في ذلك اعترافه بوجوب الصلاة، اعترافه بوجوب الصوم، اعترافه بوجوب الخمس، اعترافه بوجوب الزكاة، إلا أنه ينكر أن يكون الله سبحانه وتعالى قد شرع وجوب الحج. فإذا يمكن أن نجد شخصا ينكر ضرورة من ضروريات الدين لكن لا يعود إنكاره في الحقيقة إلى تكذيب الرسالة المحمدية، وأحيانا قد يكون إنكار ضرورة من ضروريات الدين يرجع إلى تكذيب الرسالة المحمدية. إذن عندنا مرحلتان أو عندنا نوعان، قد يكون الإنكار موجبا للتكذيب وقد يكون الإنكار مع التصديق. فالذي يترتب عليه حكم الكافر إنما هو الإنكار الذي يكون مستوجبا لماذا؟ لتكذيب رسالة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله لا مطلقا. على هذا ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك يعود إلى عدم وجود دليل يدل على أن إنكار الضروري بقول مطلق بعنوانه يستوجب الكفر، وإنما الذي يستوجب الكفر إنكار الضروري الذي يستلزم تكذيب النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. وتفصيل ذلك بصورة أوسع يطلب من كتاب الطهارة فليراجع. انتهى. الفرع الثاني من الفروع التي تعرض لها المصنف، إن شاء الله كلامي واضح. الفرع الثاني من الفروع التي تعرض لها المصنف التالي، قال إذا تحققت شرائط وجوب الحج وجب الحج حينئذ على الفور. وإن شئت قل فورية الوجوب، حديثنا فعلا في الفورية. لذلك قال المصنف إذا تحققت شرائط وجوب الحج وجب حينئذ على الفور، بمعنى أنه يجب على المكلف المبادرة إلى أداء المناسك في سنة الاستطاعة، فلو تركه لسنة قادمة كان عاصيا. نعدكم واجب زين. هل هذا الرأي الذي أفاده المصنف يتوافق ورأي السيد السيستاني أطال الله في بقاء أم لا؟ فقط يكفيني ما هو رأي السيد السيستاني في الفورية، هذا الواجب الذي أطلب. ما هو رأي السيد السيستاني في الفورية؟ هل أن الفورية عند السيد السيستاني بالمعنى الذي ذكر، يعني يجب عليه المبادرة إلى أداء المناسك في سنة الاستطاعة فلو تركه لسنة قادمة كان عاصيا أم لا؟ على أين المصنف اختار هذا المعنى؟ قال لأن المقصود من الفورية أنه يجب على المكلف المبادرة إلى أداء مناسك الحج في سنة الاستطاعة، فلو أخره أو تركه لسنة قادمة كان عاصيا. الكلام في ما هو الدليل الذي يستدل به على وجوب الفورية. استدل على فورية وجوب الحج بالمعنى الذي ذكره المصنف بوجوه. الأول الإجماع المدعى من قبل الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه الخلاف، والعلامة في كتابيه التذكرة والمنتهى. جوابه: حتى نستند إلى الإجماع في أي قضية من القضايا، يا إخوان بقاعدة عامة يمكنكم أن تعتمدوها في مقام الاستدلال بالإجماع دائما، حتى نستند للإجماع في أي مورد من الموارد ونعتمد عليه نشترط فيه توفر أمرين لا بد من وجودهما. ما لم يتوفر الأمران لا مجال لأن نستند للإجماع حينئذ. ولذا قد لا أكرر هذا الكلام في بحوث قادمة، لكن سوف أبني عليه كتأسيس. ما هما هذان الأمران؟ الأمر الأول أن يكون الإجماع إجماعا قدمائيا صادرا من قدماء الأصحاب بدءا من المعاصرين للمعصوم عليه السلام إلى فترة الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة. ولذا لو كان المجمعون متأخرين زمانا عن شيخ الطائفة أعلى الله في الخلد مقامه كان ذلك مانعا من الاستناد إلى إجماعهم. وكلما كان الإجماع أقرب عصرا إلى زمان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام كان ذلك مدعاة إلى الاستناد إليه والالتزام به كما لا يخفى. لا يمكن الاستناد إليه لأنه سوف يكون إجماعا متأخرة، يسموه إجماع المتأخرين. هم يقسمون الأعلام إلى ثلاث طبقات: إلى طبقة القدماء، وإلى طبقة المتأخرين، وطبقة متأخري المتأخرين. عندهم خلاف في تحديد طبقة القدماء متى تنتهي. يتفقون على أن طبقة القدماء تبدأ من زمن الشيخ الكليني أو ما قبل الشيخ الكليني، يختلفون في وقت انتهائها. هل أن طبقة القدماء تنتهي في زمن الشيخ الطوسي وهو القدر المتيقن والمتفق عليه عندهم جميعا، أو أن طبقة القدماء تستمر إلى زمان الشيخ بن إدريس كما قيل. طبقة المتأخرين هل تبدأ من زمان الشيخ الطوسي أو بعد الشيخ الطوسي مباشرة وتنتهي بعصر ابن إدريس أو المحقق الحلي؟ طبقة متأخر المتأخرين من زمان المحقق أو العلامة فما فوق. وإن كان بينهم خلاف لكن القدر المتيقن بينهم أنه المرتضى المفيد المرتضى الكليني الصدوقان زين إلى زمن الشيخ الطوسي، هؤلاء قدر متيقن أنهم طبقة القدماء. ولذا عادة إذا أريد بالإجماع إجماع هؤلاء. أما لو كان الإجماع مدعى في كلمات المحقق، أو كان الإجماع مدعى في كلمات العلامة، أو كان الإجماع مدعى في كلمات أحد الشهيدين، أو كان الإجماع مدعى في كلمات غيرهم لا يعول عليه. نعم هنا نكتة للأستاذ الشيخ الوحيد أطال الله في عمره الشريف. الأستاذ الشيخ الوحيد قد أطال الله في عمره الشريف أطال الله في عمره الشريف يقول بأنه إذا وجدنا المقدس الأردبيلي يدعي إجماعا في المسألة فإننا نرتب عليه أثرا. لماذا؟ يقول لأن المقدس الأردبيلي عرف بالتشكيك في كل الأدلة حتى سمي عند بعضهم للأسف بالمشكك الأردبيلي. فإذا ادعى المقدس الأردبيلي إجماع فإن هذا الإجماع سالم من كل إشكال، وإلا ما ادعاه المقدس الأردبيلي. سليم نقطة تقبل ما تقبل. أتمنى أن يرد علينا إجماع مدعى من قبل المقدس الأردبيلي حتى نرى مدى تمامية ما أفاده الأستاذ أطال الله بقى من عدمه. إذن ده الأمر الأول، أن يكون الإجماع مدعى في كلمات قدماء الأصحاب حتى يمكن التعويل عليه وترتيب الأثر. أمر الثاني أن لا يكون في المقام ما يصلح للدليلية حتى يستند إليه في مقام الاستدلال، لأن وجود ما يصلح للدليلية إمكانية الاستناد إليه في مقام الاستدلال تجعل الإجماع إجماعا مدركيا ولا أقل من كونه إجماعا محتمل المدرك، لأن من المحتمل جدا أننا عندما جئنا نحصل الإجماع فوجدنا أن الشيخ أفتى والشيخ أفتى والشيخ أفتى والشيخ أفتى، إنما أفتى هؤلاء استنادا لهذا المدرك الذي يوجد في المقام، استنادا لهذا الدليل الذي يوجد في المقام، فتوافقت فتاواهم بالنتيجة فحصلنا إجماعا مدركيا وليس إجماعا تعبديا كاشفا عن قول معصوم، وبالتالي لا يترتب عليه الآثار. من كلامي واضح؟
هذا الإجماع بالمعنى هذا علكم لو المعمول فيه
هذا الذي عليه الفقهاء، هذا عليه علماء الطائفة، أعلامنا حتى يستندون للإجماع يشترطون توفر هذين الأمرين، يعني لا فرق الإمام الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه والشيخ النائني قدس الله تربته والشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه ومن تقدم على الشيخ الأنصاري كل علماء الطائفة، يعني قد لا يكون الشرطان اللذين ذكر قد لا يكون موجودين في كلماتهم لكن عملان هم يطبقون، يعني مثلا تأتي فتجد مثلا إجماع الإجماع المدعى من قبل ابن إدريس أو من قبل العلامة يعقبان هذا يعقبون هذا إجماع لا عبرة به لأنه إجماع المتأخرين، هذا التعبير إجماع المتأخرين إشارة لافتقاد الشرط الأول وهو إجماع قدماء، زين؟ أو أحيانا يقولون هذا الإجماع لا يعول عليه أو لا عبرة به، لماذا؟ يقولون لأن هذا الإجماع محتمل المدراك، ومع كونه محتمل المدراك فلا يبنى عليه أو لا يرتب عليه آثارا وهكذا. فهذا تعبير هذه تعبيراتهم، يمكن أقصى ما كان من عمل للمتحدث أن مصاغ كلماتهم فجعلها بمثابة شرطين معتبران في أو معتبرين في مقام إثبات حجية الإجماع. واضح؟ يعني ما لي أنا أي شيء وإنما الكلام للأعلام. خب زين، فهذا إذن هذان شرطان لا بد من توفرهما في أي إجماع يذكر، لا بد. هنا كلام للسيد الشهيد الصادق، إذا حد فيكم يحب يتابع سيد الشهيد الصادق عند دعوة مفادها التالي، مفادها لو كانت الأدلة التي يحتمل استناد المجمعين إليها كلها غير تامة في نظرنا لا مجال أن نسقط هذا الإجماع عن الحجية فنقول عنه بأنه إجماع مدركي، بل سوف نلتزم بأنه إجماع تعبدي يستند إليه. سخب دبع يطلب من محله، هذا ما يمكن أن يذكر. الآن إذن الدليل الأول الإجماع، وقد ادعاه الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه الخلاف كما ادعاه العلامة الحلي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المنتهى والتذكرة، وفيه جواب هذا الإجماع. إن الإجماع المذكور يفتقد للشرط الأول أو الثاني، يفتقد للشرط الثاني وهو عدم وجود دليل يصلح الاستناد إليه. لماذا؟ لأن في المقام مجموعة من الأدلة يمكن أن يكون المجمعون قد استندوا إليها، وعليه سوف نرد هذا الإجماع فنقول بأن هذا الإجماع لا يمكن الاستناد إليه لاحتمال المدركية فيه، فإن احتمال المدركية فيه تمنع من كاشفيته عن قول المعصوم عليه السلام، وهذا يمنع عن دليليته. صار واضح كلامي؟
واضح. وكأننا فهمت في الآن
تفضل أيضا،
كأنما إذا كان عدم الدليل
بلى تفضل قول
الشرط الثاني أن عدم الدليل،
لا الشرط الثاني عدم أن لا يكون للمجمعين دليل يستندون إليه في الإفتاء. ولذلك قل أنا مثلا ألف من الناس شيخ الطوسي أو السيد المرتضى عندما جاء يحصل الإجماع زين فأخذ فتوى ألف فتوى باء فتوى جيم فتوى دال، يفترض أن هؤلاء لم يستندوا في إفتائهم إلى دليل، وإنما إجماع لوجود المعصوم عليه السلام بينهم قد تبنى الأثر. قل
هذا يطلب الوجود في زمن
المعصوم. لا خب احنا الان احنا نعتقد ان الامام صاحب الناحيه المقدسه روحي لتراب حافظ الجوادي في داخل حي يرزق، وانه لا يمكن ان يترك امته تجتمع على خطا، فمتى ما اجتمعت الامه اما ان يكون الامام بينهم لان اجتماعهم على حق والامام يرى. خب احنا الذي نعتقدان أن الإمام يمكن رؤيته، يلتقي بأصحابه، يلتقي بشيعته، مو أن رؤية الإمام غير ممكنة، ممكنة، ولذلك يمكن أن يكون الإمام موجودا بين المجمعين. نعم غير معلوم النسب. هم عندما يقولون أن يكون بين المجمعين شخص ليس معلوم النسب يحتمل أنه الإمام بأبيه وأمه حتى يرتب عليه الأثر. خب واضح كلامي؟ خب إذن هذا الدليل الأول وهو الإجماع، وقد عرفنا أنه لا يمكن الاستناد إليه لأن هذا الإجماع محتمل المدركية. طبعا لا نشترط في رفض الإجماع أن نحرز المدركية، يكفي لرد الإجماع احتمال مدركيته، فإن مجرد وجود الاحتمال يبطل الاستدلال وبالتالي يمنع. فاحتمال مدركية هذا الدليل الإجماع تمنع عن كاشفيته عن قول المعصوم عليه السلام الموجبة للمنع عن دليليته. ده الدليل الأول. الدليل الثاني أن يقال هكذا: لا ريب في حكم العقل بالفورية متى استجمع المكلف الشرائط المعتبرة فيه وصار الوجوب منجزا، فيستدعي الاشتغال اليقيني الفراغ اليقيني، فلا عذر للمكلف حينئذ في التأخير وعدم الفورية مع احتمال الفوت، فوت الاستطاعة أو فوت الأداء، مع احتمال الفوت احتمالا عقلائيا. خب ولا يتوهم رجوع ذلك لدلالة صيغة الأمر بالدلالة المطابقية على الفورية، لأن المحقق في محله منع ذلك. منشأ الكلام حكم العقل أو العقلاء. إن قل كما يجوز التأخير في الصلاة إذا دخل وقت الصلاة، هل يجب المبادرة إلى أداء الصلاة في أول الوقت؟ لا. كما يجوز التأخير في الصلاة فلا يجب المبادرة إلى أداء الصلاة في أول الوقت، كذلك يجوز ذلك بالنسبة إلى الحج، فلا يجب المبادرة إلى أداء الحج في أول وقت الاستطاعة. قلت إن جواز التأخير في الصلاة ناشئ من الإطمئنان ببقاء الوقت غالبا، ولذلك فعلا من أذان الظهر إلى وقت غروب الشمس يطمئن المكلف بأنه خلال الثلاث أو الأربع أو الخمس ساعات يمكنه أن يؤدي الصلاة، فالوقت لا زال باقيا. لكن تحقق مثل هذا في الحج صعب جدا بسبب الفصل الطويل، يعني السنة أنا مستطيع لكن هل أطمئن إلى بقاء الاستطاعة عندي للسنة القادمة مع وجود الفصل الطويل وهو سنة كاملة؟ غالبا قد لا يطمئن بذلك. هذا الفصل الطويل المانع هذا الفصل الطويل المانع من حصول الاطمئنان ببقاء الاستطاعة للسنة القادمة مانع من تحقق التأخير، أو مانع من تأخر تحقق عدم المبادرة، فلا يسوغ له التأخير. بقرأ العبارة خلكم ياي أساس أطلع بس العبارة. رقم اثنين: وأما أنه فوري فهو من ضروريات الإسلام أيضا، ترك هذه، ويدل عليه. ده التقريب الثاني اللي عبرت عنه أنا، شنهم عبرت عنه في بحكم العقل، ويدل عليه حكم العقل بالفورية متى استجمع المكلف الشرائط المعتبرة فيه فصار الوجوب منجزا عليه، فيستدعي الاشتغال اليقيني، لأنه إذا صار الوجوب منجزا عليه صارت ذمته مشغولة. وقد قرأنا في الأصول أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فإن الأمر هذا اللي أشرت إليه، فإن صيغة الأمر وإن لم تكن موضوعة للفورية عندما يقول صلي تدل على الوجوب، لكنها تدل على الفور أو التراخي، قرأنا في الأصول أنها لا دلالة لها على الفور، أدل ولا. فإن صيغة الأمر وإن لم تكن موضوعة للفورية إلا أن كل واجب يلزم عقلا الإتيان به فورا، إلا أن العقل يحكم، خلوها شكل العبارة، إلا أن العقل يحكم بلزوم الإتيان بكل واجب توفرت شروطه، إلا إذا حصل وثوق بعدم فواته بالتأخير، مثلنا بالصلاة بأن هناك اطمئنانا بأن عدم المبادرة إلى أداء الصلاة في أول وقتها لا يستوجب شنه، لا يستوجب فوات الصلاة تامة، لأن الوقت يطمئن ببقائه. وحيث أن الإنسان لا وثوق له عادة بالبقاء إلى السنة الثانية، يمكن يموت، صح لونا، بينما خوف في خير صحيح في خلال، يعني يمكن يشكل شيخ حيدر، يعني عندكم صد كنتون ببقاء الإنسان من أذان الظهر إلى غروب الشمس أن الإنسان لا يموت، عادة يعني خو خلال الخمس ساعات خو احتمال وارد، بس احتمال البقاء وارد، بس في السنة كاملة يعني عندنا صد أن الإنسان ما راح يموت خلال سنة، في الخمس ساعات لا يقاس في سنة، احتمال موته خلال سنة احتمال عقلائي يعتد به ونسبته غير قليلة، احتمال موته أيضا خلال الخمس ساعات ما بين أذان الظهر وبين غروب الشمس أسلم احتمال عقلائي، لكن نسبتك أقل من نسبة احتمال خلال السنة، صح لمو صح؟ فبالتالي لا وثوق له عادة بالبقاء إلى السنة الثانية، فضلا عن أنه لا وثوق له ببقاء الاستطاعة. خب نفس الكلام، وبالتالي احتمال أن تفوت الاستطاعة من عنده، طبعا احتمال أن تفوت الاستطاعة المالية، احتمال أن تفوت الاستطاعة البدنية، احتمال أن تفوت استطاعة تخلية السر، لأنه يعتبر في أن يكون مستطيعا في الموارد كلها، فاحتمال أن يفوت شيء من هذه الأمور. بالتالي إذن ليس قضية الموت فقط، وإنما قضية فوات الاستطاعة أيضا، سواء الاستطاعة المادية أم الاستطاعة البدنية. لذلك لأنه لما لم يكن في المقام عنده ما يثبت ما يوجب الوثوق ببقاء شرائط الحج تامة للسنة القادمة، يلزمه الإسراع إلى الإتيان به، وهذا هو الذي يمكن أن نعبر عنه بالفورية. صار واضح؟ هنا نكتة فقط أود أن أنبه إليها، أن المصنف لا يلتزم بالفورية بقول مطلق. جميل جدا أن تقرأوا فتوى السيد الخوي رضي الله تعالى عنه أو فتوى غيره من الأعلام عندما يقولون بفورية الحج، هنا نقطة مهمة، المصنف لا يلتزم بوجوب الفورية بقول مطلق، وإنما المصنف يفرق. إذا كان المكلف لديه وثوق واطمئنان على أنه يتمكن من الحج في السنة القادمة، عنده وثوق واطمئنان، فإذا لا يجب عليه المبادرة والفورية إلى الإتيان بالحج في سنة الاستطاعة. أما إذا كان لا يمتلك وثوقا ولا اطمئنانا بالفورية فحينئذ يجب عليه المبادرة. إذن المصنف، المهم هذا، المصنف لا يلتزم بوجوب الفور مطلقا، وإنما يلتزم المصنف بوجوب الفور إذا لم يكن للمكلف وثوق بالعدم. ولهذا لو كان المكلف يطمئن إلى بقاء استطاعته بكل حيثيات هذه السنة القادمة لم يجب عليه المبادرة إلى الحج في هذه السنة. فالفور إذن على رأي المصنف ما هو؟ القدرة على أداء الحج مستمعا للشرائط، وليس المقصود من الفور المبادرة إلى أداء الحج في سنة استطاعة، وإنما القدرة على أداء الحج مستجمعا لجميع الشرائط. ليش أخذ هذا القيد يا شيخنا؟ حتى لا يكون لي حج متسكر، لا لابد أن يكون حجا شرعيا. داك حج شرعي بس داك مو مستجمع للشرائط، نبغى حج مستجمع للشرائط. أن يكون أن يؤدي الحج مستجمعا لشرائط الوجوب، زين؟ مو لازم السنة ولا في السنة القادمة، في السنة الثالثة، ما دام يمتلك وثوقا واطمئنانا ببقاء الشرائط وقدرته على أداء الحج مستمعا للشرائط للسنوات اللاحقة، إذا لا يقصد منها، لا يجب عليه المبادرة. فالفورية عند المصنف هي هذا المعنى. طبعا لو رجعت لكلام السيد الخوي رضي الله عنه في المنسب، أتكلم فتاوى بس، زين، قد تجدون معنى آخر مغاير مضافا لما ذكرت قبل قليل في كلام سيدي السيستاني، فينبغي ملاحظته. إذن ده الدليل الأول وده الدليل الثاني، أتمنى كلامي واضح. زين، الكلام بعد ذلك في الدليل الثالث، وهو دلالة النصوص الواردة في التسويف على الفورية لدلالتها على حرمة ذلك. الحديث عن هذا الدليل يأتي عليه الكلام، والحمد لله.